بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي يمكن التمسك بها لإثبات أن الجنابة تتحقق بالجماع في دبر المرأة، وأشرنا إلى الدليل الأول وهو إطلاق الآية، وقد تقدم وتقدمت بعض الملاحظات على هذا الدليل. الدليل الثاني التمسك بإطلاق بعض الأخبار. من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم، حيث جاء فيها: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة عليكم السلام، فقال الإمام في مقام الجواب: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. تقريب الاستدلال بالحديث لإثبات المطلب بأنه نتمسك بجواب الإمام عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن الإمام في مقام الجواب قال بأنه متى ما تحقق الإدخال فإنه يجب الغسل. فيوجد عندنا قضية شرطية مقدمها الإدخال، والتالي فيها وجوب الغسل. وحينئذ نقول بأن الإمام سلام الله عليه لم يحدد متعلق الإدخال، قال أدخله، يعني أدخل الذكر. أدخل الذكر في ماذا؟ متعلق الإدخال لم يذكره. هل أدخل الذكر في قبل المرأة أو أدخل الذكر في دبر المرأة؟ لم يذكر الإمام متعلق الإدخال، وحذف المتعلق يدل على العموم. حذف المتعلق يدل على العموم، وإلا لو أراد الإمام متعلق خاص لابد أن يبين ذلك، لابد أن يذكر، فيقول أدخله في قبولها، يذكر المتعلق في قبولها. وحيث أنه حذف متعلق الدخول فحذف المتعلق يدل على العموم. فنستفيد من هذه الرواية أن موضوع وجوب الغسل هو الإدخال، إدخال الذكر، أدخله يعني إدخال الذكر. موضوع وجوب الغسل هو إدخال الذكر مطلقا، سواء كان في قبل المرأة أو في دبورها. فإذا موضوع الحكم ببركة حذف المتعلق طبيعي الإدخال، طبيعي إدخال الذكر، مطلق إدخال الذكر سواء كان في قبل المرأة أو دبورها. لأن إحنا في مقام بيان، في إشكال على البيان، هذا لو إشكال على البيان، خب ما وصلنا إلى هذا، يعني إشكال في توجيه المطلب.
هل حذف المتعلق يدل على الإطلاق أو أنه وسيلة
المسائل؟ لا، شوف، في تعبيرات البلاغيين والفقهاء والأصوليين عندما يقولون حذف المتعلق يدل على العموم، يريدون من ذلك العموم اللغوي مو العموم الاصطلاحي. ليس من أدوات العموم حذف المتعلق، أدوات العموم في الأصول معناها تلك الأدوات الموضوعة لإفادة الاستغراق، يعني الواضع يأتي ويضع أداة لماذا يقول وضعت هذه الأداة للدلالة على الاستغراق. حذف المتعلق حذف أمر عدمي، ما يجي الواضع يقول وضعت حذف المتعلق. وضع حذف المتعلق عندما نقول والدليل على العموم يرد على الاستغراق اللغوي، هذا الاستغراق مو معناه العموم الاصطلاحي، معناه بالاصطلاح الإطلاق، حيث أنه لم يذكر متعلق خاص وحذف المتعلق، فحذف المتعلق معنى أنه لم يذكر القيد، معنى عدم ذكر القيد أنه ماذا؟ أنه يتعقد إطلاق ماذا؟ إطلاق مقام إطلاق إطلاق لفظي، وإلا لو أراد القيد لذكره. واضح؟ خب، هذا تقريب الاستدلال بماذا؟ بهذا الحديث في إثبات المطلب. وش رأيكم؟ هذا كلام تام متام، وجيه أو غير وجيه؟ شوف الرواية، خلنا نقرأ الرواية. يقول: وإطلاق، شوف عبر إطلاق، شوف دقيقة، إطلاق يعني التمسك بالإطلاق، من أنه حذف لم يذكر متعلق الإدخال، ولو أراد المتعلق خاص لذكره، وحيث أنه لم يذكره فنعلم أن موضوع وجوب الأصل هو طبيعي الإدخال، طبيعي إدخال الذكر. واضح؟ إطلاق لفظي، طبيعي الإدخال، أدخله المقامي يعني أنه مطلب خاص. يقول: وإطلاق بعض الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل. المهم الغسل ما لنا علاقة الآن، والمهر والرجم. واضح البيان؟ بسم الله. خب، أحد عنده إشكال؟
إشكالين.
خب، تفضل. واحد أنت واحد الشيخ، من يبدأ؟ يلا تفضل الشيخ أحمد.
أول كلام قال أن الإدخال يعني يشمل ما يعم إدخال الفرج والدبر، قد يقال أنه إدخال هذا مصطلح متعارف في ذاك الزمان، أنه إذا قال إدخال بعد هذا حتى المضاف يعني كأنما إدخال في القول يعني. أول الكلام هذا أنه يعم ما
حين لو أدخل في الدبر، ما يقال أدخله
يعني كأنما صار هناك متعارف يعني،
هل يحتاج إلى دليل حقيقة شرعية؟ ما ثبتت، ما ثبتت حقيقة شرع. من وين هذا الارتكاز؟ من قال من ثبت الارتكاز؟ قد يقال يحتاج إلى إثبات. يعني الآن يعني إذا التفت عن صياغة علمية للمطلب، نحن نتمسك الآن بالإطلاق. أنت تدعي بأنه الإطلاق لا ينعقد لوجود قرينة، هذه القرينة هي الارتكاز، لابد أن تثبت هذه القرينة لكي نمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا لو لم تثبت هذه القرينة يحين المقتضى القاعدة نتمسك بالإطلاق. لا، ما يكفي الشك، نتمسك بالإطلاق. لو كان يريد القيد لذكره، حيث أن يقال أنه أدخله، ولهذا نقول إدخال في الدبر. أحد يشكك أنه لو أدخله في الدبر ما يقال إدخال، يقولون إذا أدخله فقد وجب الغسل.
لو أدخله في غيرهما
الآن، ما لا، ما إحنا في الدبر، ما في غيرهما، سيأتي بعد ذلك البحث فيها إن شاء الله. أدخله في المرأة، هذه سيأتي أنها المصنف سنرفع هذا الإشكال. إدخال ما في جماع،
يعني
أدخل الذكر، يمان قال ما أدخل الذكر في القبل. التفت يعني هذا أيضا كلام محل إشكال، اللي ذكرته سيأتي الجواب عنه بعدين. أنه أول كلام إحنا نقول إذا دخل في الدبر يثبت المهر ويثبت الرجم ويثبت الغسل، هذا مصادرة. نقول لعله تلتفت، قد يقال لا يصح التمسك بالإطلاق، لما ذكرناه بقاعدة الإطلاق، يحفظها أنه إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق لابد أن يكون في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. فنريد أن نبحث، هل المتكلم في صدد البيان من الجهة التي يراد إثبات المطلب بها أو لا؟ هي مهم في فهم النصوص. نقول المتكلم في صدد بيان ماذا في هذا المطلب؟ نقول بقرينة السؤال، السائل يسأل أنه متى يجب الغسل، فبقرينة هذا السؤال أن الإمام عندما يجيب كان في صدد بيان متى يتحقق ماذا؟ الغسل. ما هو الشيء الذي إذا حصل يوجب الغسل؟ وبعبارة دقيقة، الإمام يتكلم عن الكيفية التي توجب الغسل. فتوجد عندنا عدة كيفيات محتملة، فهل لمس المرأة يوجب الغسل مطلق اللمس كما يقول العامة؟ هل التفخيد يوجب الغسل؟ هل التقبيل يوجب الغسل؟ هل الإدخال يوجب الغسل؟ هذه تسمى كيفيات. التقبيل كيفية، واضح؟ اللمس كيفية، الإدخال كيفية، وش بعد ذكرت أنا الآن رابع؟ التفخير كيفية. فالسائل يسأل أنه متى، يعني أي كيفية هي التي توجب الغسل؟ هل كما مثلا يقول العامة اللمس أو التقبيل أو كذا؟ الإمام قال الكيفية التي توجب الغسل، لا مطلق الكيفية، بل صنخ كيفية خاصة وهي الإدخال في قبال باقي الكيفيات. فاللمس لا يوجب الغسل كما يقول العامة، التقبيل لا يوجب الغسل كما يقول بعض العامة. فإذا الإمام في مقام الجواب ناظر إلى الكيفية التي توجب الغسل وهي الإدخال، وليس في صدد بيان أنه هذه الكيفية مقدار سعتها وضيقها. هل الإدخال في القبو، إدخال في المرأة أول شيء، هل الإدخال في الذكر، هل الإدخال في البهيمة، هل الإدخال في المرأة في قبولها، في دبورها، بين فخديها، في فمها، ما شاء الله، ما شاء الله من المتعلقات. الإمام في صدد بيان أن ما هي الكيفية التي توجب الغسل، أما متعلق هذه الكيفية وتفصيلات هذه الكيفية ومتعلق الإدخال ما هو، الإمام في صدد البيان من جهة متعلق الإدخال. هل متعلق الإدخال هو إدخال الذكر في المرأة أول شيء، أو في الرجل، في البهيمة إذا كان في المرأة، في القبول، في الدبور، في الفم، في كذا، ما شاء الله. فالإمام مو في صدد بيان متعلق الإدخال لكي يتمسك بالإطلاق. لو جس يسأل يقول أي إدخال هو الذي يوجب الغسل، قال الإمام الإدخال يوجب الغسل، أنا أقول الإمام في صدد بيان ماذا؟ بيان متعلق الإدخال الموجب للغسل. السائل ما يسأل عن الدخول الذي يوجب الغسل، يسأل عن متى يجب الغسل، يعني أي كيفية من الكيفيات التي توجب الغسل. يقول له الكيفية الدخول في مقابل ماذا؟ اللمس، في مقابل التقبيل. أما أن متعلق الإدخال ما هو سعة وضيقا، مو في صدد البيان من هذه الجهة. واضح الكلام؟ إذن عندنا بحثان، عندنا تارة نتكلم عن كيفية، الكيفية الموجبة للغسل، وتارة نتكلم عن متعلق هذه الكيفية، فرق بحثين، أصل الكيفية وتارة متعلق هذه الكيفية، بحثان. الإمام في صدر أصل الكيفية الموجبة للغسل، لأن السؤال يقول متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، يقول له الكيفية التي توجب الغسل ما هي ماذا؟ هي الإدخال. أما متعلق هذه الكيفية ومتعلق الإدخال، الإمام مو في صدد البيان من هذه الجهة. والشاهد على ذلك، هل يقبل أحد من العلماء، أحد تقول الإمام يقول أدخله إذا كان في في صدد بيان متعلق الإدخال، يقعد ما شاء الله سعة كبيرة، أدخله، أدخله في قبل المرأة، في فم المرأة، في بين فخديها، في مثلا ماذا إذا قلنا بعد الجواب عام ما لنا علاقة بقرن السؤال، في الذكر، في دبر الذكر، في فم الذكر، في البهيمة، هو ما شاء الله حد يقبل يقول هي كلها تخصيصات بعدين. إذن الإمام مو في صدد البيان متعلق الإدخال، في صدد بيان ماذا؟ في أصل للكيفية، فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق من هذه الحيثية متوقف على أن الإمام ناظر إلى مسألة متعلق الإدخال ولا أقل من الشك. وإذا شككنا أن الإمام في صدد ذلك أو لا، لم نحرز أن الإمام في مقام البيان، وإذا لم نحرز أن المقام في أن الإمام في مقام البيان، لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن شرط التمسك بالإطلاق إحراز أن المتكلم في مقام البيان.
نفس النقطة اللي ذكرناها في الآية،
نعم نفس الفكرة التي في الآية، بس حيثية نقطة بدلية، بدلية تتيم الغسل. هنا الرواية تشير أصل الكيفية. لو جاء سأل سألته ما الإدخال الموجب للغسل، قال التقاء الختانين، أو لطيفة تكون الرواية أو المطلق الإدخال في الدبر، بل السؤال كان عن المتعلق الدخول، السؤال هو المتعلق الدخول.
السؤال كان عن مطلق الدبر في ساعته وضيقه، وأجاب الإمام بهذا الجواب.
نعم.
فحينئذ هل يشمل ما هو أعم من الدبر وقبل المرأة؟
سيأتي إن شاء الله أنه بعدين بأنه هذا بدوان يشمل، لكنه بالدقة لا يشمل لوجود قراءة في الرواية نفسها. سيأتي هذا بحثه بعدين إن شاء الله في المطلب مسألة ثانية. إذن الدليلين الذي ذكرهما المصنف قد يقال أنهما كلاهما محل إشكال، ولوجود مثل هذه الإشكالات المسألة غير واضحة عند بعض الأعلام، ولهذا ذهب صاحب الحدائق وبعض الأعلام الكليني وغيرهم إلى والصدوق إلى أنه ماذا، إلى أنه الوطء في الدبر لا يوجب الغسل. واضح، بل بعضهم احتاط في المتأخر احتاط وجوبا في المس المسألة يحتاجون إلى عدم وضوح الأدلة. على أي حال يقول في قبال ذلك، يقول نعم ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تحققها بذلك، يعني عندما أقام دليل المشهور وتمم دليل المشهور قد يقال يوجد معارض لدليل المشهور، وهو أن هناك بعض الروايات تشير إلى أن الوطأ في الدبر لا يوجب ماذا، لا يوجب الغسل، فأراد أن يبحث عن المعارض بعد تمامية المقتضي. هل المعارض تام أو ليس بتام؟ يقول يوجد عندنا بعض الروايات التي يمكن التمسك بها لإثبات أن الوطأ في الدبر لا يوجب الغسل، فلو تمت هذه الرواية تقيد الإطلاق، لأنك أنت تتمسك بالإطلاق، ما عندك شيء ثاني، ما عندك مدلول لفظي مطابقي. إذا كان إطلاق وأتينا بدليلين يدل على أن الوطأ في الدبر لا يوجب الغسل، يكون دليلنا مقدم على دليلك، وأن دليلنا مقيد للإطلاق. نعم لو كان دليلك مو إطلاق، دليلك بالدلالة المطابقية دون الدلالة الإطلاقية يكون جيد، يكون معارض، تحصل معارضة بين الدليلين، فنحتاج حينئذ أن نجري قواعد باب التعارض، لكن أنت تتمسك بالإطلاق. خب ما هما الرواية؟ هنا المصنف ذكر رواية، هذه الرواية التي ذكرها موجودة في الجزء الثاني صفحة 200، هكذا نقرأ الرواية سندها ومتنها. غريب أن صاحب الحدائق عبر عنها بالصحيحة، يعني مع أنه من أهل الخبرة يعني في البحث السندي، مو شخص عادي، صاحب الحلائق ليس شخصا عاديا. هذا الرواية إذا أتى الرجل والمر الجزء الباب 12، ها بتصلي الحديث الثاني. نعم ها، يقول وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين، أحمد بن محمد بن خالد البرقي يقول عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله، فالحديث ماذا؟ الحديث مرفوع، والحديث المرفوع غير تام، غير لا يصح التمسك به. بعض الكوفيين، يعني عن بعض الكوفيين هذا ما من رفعه، بعض الكوفيين من أول شيء هذا مجهول، مشكلتين، مشكلة الرفع ومشكلة ماذا، ومشكلة الجهالة. هذا بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله، يعني هم مباشرة ينقله بواسطة مجهولة، مثل الصدوق رفعه إلى الإمام سلام الله عليه. يقول في الرجل، إذن الرواية من حيث السند غير تامة، في الرجل يأتي المرأة في دبرها، هذه الرواية لا مو هالرواية، غريب يعني هني
بس رفعه في الرواية،
يعني هني مخرجينها بتخريج الرواية غير الموجودة هني في الباب الثاني عشر، الباب الثاني عشر الحديث الثاني، الباب غير، هنا الرواية غير. خب على حال نقرأ الرواية من هني، لأن الباب الثاني عشر المهم الرواية أنا حتى مطلعنها مصدر. المهم قال أنها ذكر مرسلة البرقي ما كان فيها الظاهر عن بعض الكوفيين ما في. إيه خب الرواية الباب الثاني عشر من أبواب الجنابة، هذا الرواية أنا أتذكر طلعنا في البيت حط قارنها يعني، بس سبحان الله كان ضيعتها. لا 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 محتاج، هذا مكتوب موجود النيشن. غير الرواية اللي هني غريب يعني. أنا في البيت أنا ذكر نفس الرواية بالضبط. المهم الرواية المهم مرسلة يعني من الرواية اللي ذكر البرقي هو الذي رفعه، رواية مرفوعة من البرقي مو عن بعض الكوفيين رفعه، والنتيجة أن الرواية ضعيفة السنان. يقول إذا أتى الرجل المرأة في دبرها، وشين أتى يعني دخل بعد واضح، إذا دخل الرجل يعني المرأة في دبرها فلم ينزل أو فلم ينزل فلا غسل عليهما. فالمدار على الانزال يعني الدخول في الدبر لا يجب الغسل، تمام الموضوع لوجوب الغسل هو الانزال. يقول الإمام إذا أتى الرجل المرأة في دبرها احتاج بعدنا على مبناكم، ما احتاج توقف يفصل إذا يجب الغسل. يقول يا إمام فلم ينزل ماذا؟ فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. واضح الرواية جدا أن الجماعة في الدبر ليس من موجبات الجنابة، بل الموجب للجنابة هو ماذا؟ هو الإنزال. فإن ما إذا كلاهما لم ينزل ماذا؟ فلا يجب عليهما الغسل، لأنه الدخول في الدبر ليس من أسباب الجنابة. وإذا هو دخل وماذا وأنزل هو الذي أنزل، فهو الذي يجب عليه الغسل. أما المرأة لم تنزل حسب الفرض فلا يجب عليها الغسل. فالرواية واضحة الدلالة في إثبات أنه المدار في مسألة ماذا المدار هو أن درجة الرواية أن الدخول في الدبر بنفسه لا يجب ماذا؟ لا يجب الغسل.
محمد بن يعقوب عن كلين لا عن الشيخ
عندك الكتابة عن الوسائل صفحة كم؟
نفس الصفحة هذه بس الحديث الثاني مو الثالث.
نعم نعم.
محمد بن يعقوب عن محمد
بلي
بن
بلي
عن
بلي.
أحمد بن محمد عن البرقي رفعه.
بلي بلي بلي. سبحان الله عيوني ما وقعت عليها، خلنا سبحان الله عيوني أصلا ما شافتها، شفت الأول والثالث، هذه الثانية أصلا ما شفت الرواية. قال الإنسان ضعيفة. يقول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن البلي عن البرقي عن أحمد بن محمد أحمد بن عيسى الأشعري عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله. فالرواية أيضا مرفوعة وبالضبط هذا نفس الحديث. إذن الرواية ماذا؟ تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، مرفوعة غير المرسلة. تعبير بعضهم يجعل الإرسال من مصادق الرفع من مصادق الإرسال. نعم، فما يفرقون بين المرفوعة والمرسلة، لكن بالتعبير الدقي يفرقون مرفوعة يجعلها مرسلة يعني يقصد مرفوعة. لا ما في فرق في النتيجة، كلاهما غير حجة، بس في الإصطلاحات الدرائية راجع في رعاية الدراية يفرقون بين موارد الإرسال كإصطلاح وموارد الرفع. هي أكثر الإصطلاحات مأخوذة من العامة، ولا في ما إحنا ما ترتب علينا ثمرة، واضح مرفوعة مرسلة ما ترتب عليه ثمرة، إلا في بعض الموارد مهني في مراسل ابن أبي عمير. هل مرفوعات ابن أبي عمير حجة؟ قد يقال في فصفصون بين المرفوعات والمر والمرسلات، هذا تحقيقه في بحث الرجال أنه أشوش الفرق بين المرفوع والمرسلة بالدقة. ثانيا أنه مراسل ابن أبي عمير إذا ثمت حجيته هل مرفوعاته أيضا حجة أو ليس بحجة؟ عندنا مقطوعات أيضا، عندنا مقطوع حديث مقطوع، وش الفرق بين المقطوع والمرسل والمرفوع؟ بحث الدراية بحث الدراية هنا ما يأثر هنا. المهم يقول غريب أنه الحافظ حدق عبرنها بالصحيحة، ولعل عبرنا بالصحيحة ليش؟ لأنه سندها إلى البرقي تامة، فلعله رأى أنه محمد بن يعقوب عن محمد بن يعيا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن البرقي تامة، رفعه ومر ما التفت إليها وغفل عنها أو نسى وما شاكل ذا، والعصمة لأهلها على حال. يقول ويقول إلا أنها ضعيفة بالإرسال. يقول وغيرها وإن كان صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة. خب هذا غيرها لم يشر إليه، فقط كان صحيح ماذا؟ صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة. هذه الرواية التي يقصدها والتي تمسك بها من قال الرواية، يقصد بأي مطلب؟ يقصد الرواية في الباب الحادي عشر من أبواب الجنابة الحديث الأول، الباب الحادي عشر من أبواب الجنابة الحديث الأول. فإن من قال بأن الوطأ في الدبر لا يوجب الغسل تمسك بهذه الرواية، وهي الرواية في الباب الحادي عشر الحديث الأول. هكذا الرواية تامة السند. نقرأ السند بسرعة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والسند إليه ماذا؟ تام تامون. عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الرواية ماذا لا إشكال فيه في سندها. المشكلة بحث في الدلالة، التفت للدلالة، المناقشة يقول مصنف صحيحة السند لكن المناقشة في دلالتها، نقرأ الرواية ونرى ما هي المناقشة في الدلالة. نعم صحيحة الحلبي الحديث الأول، صفح الحديث الأول الباب 11 من أبواب الجنابة، صفحة 199، صفحة 199. سئل أبو عبد الله عليه السلام، هي سألت أي برة بحثناها تذكرون، سئل أبو عبد الله هل هذا إرسال أو ليس بإرسال، هل سئل يعني واحد سأله وجنقل إليه، لو سئله كان موجود في المجلس، أشرنا إلى هذا البحث. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن، شوف بس جاي في الرواية، عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال ليس عليها غسل، ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، هي ليس عليها غسل مطلقا، واضح؟ هو إذا ما أنزل ليس عليه غسل. كيف نستدل بهذه الرواية لإثبات المدعى الذي يدعون بأن الوطأ في الدبر ماذا لا يجب الغسل؟ يقول السائل ما هو سؤاله؟ الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، يعني في غير الفرج، يعني في غير القبل، فالإمام حكم أنه متى ما أصاب الرجل المرأة في غير الفرج أي في غير القبل فليس عليه شيء حتى ينزل. يعني لو أصابها في الدبر عليه شيء؟ لا، لأنه يقال هذا ما دون الفرج، يعني غير الفرج غير القبل، فيتمسك بهذه الرواية لإثبات أنه متى ما أصاب الرجل المرأة في غير الفرج في غير القبول فلا يجب عليه الغسل، ومنها ماردها لو أصابها في ماذا؟ فد في الدبور. إلا أن المصنف يقول الدلالة محل إشكال، لماذا؟ لو أردنا أن ندقق في الاستدلال المذكور، هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين، التفت؟ هذا الاستدلال لإثبات أن الوطأ في الدبر بها الرواية لا يدل لا ماذا لا الوطأ في الدبر لا يوجب الجنابة متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من دون هو غير، يعني من دون من غير ومن تحت، مو الرواية تقول من تحت الفرج يعني تفخيد، من تحت الفرج يعني تفخيد، يصير تحت الفرج يعني تحت القبل، ما هو تفخيد، فمتوقف على إثبات أن المراد من دون هو غير، ومتوقف على أن المراد من الفرج هو خصوص القبول، وإلا لو قلنا الفرج هو القبول والدبر يتم الاستدلال ولا ما يتم؟ لا يتم الاستدلال. فإذا نحتاج إلى إثبات كلتا المقدمتين، وكلتا المقدمتين محل نظر. أما المقدمة الأولى فلا نسلم أن المراد من دون في الرواية هو ماذا؟ هو غير، بل دون في اللغة تطلق على تحت كثير في إطلاقات اللغة، ولا أقل من احتمال ذلك، لا أقل من الاحتمال. وإذا احتملنا أن دون مرددة بين إرادة الغير منها أو التحت يكون الرواية مجملة، فلا يصح التمسك بها لإثبات أن الوطأ في الدبور لا يوجب ماذا الجنابة، لأن إثبات المطلب متوقف على إحراز أن المراد من دون هو ماذا؟ غير. لا، المستدل لابد أن يثبت مقدمة الأولى أن المراد من دون هو غير، ونحن يكفينا التشكيك، والتشكيك بابه سهل، أسهل من المثبت، ليثبت مشكلة صعب، اللي يريد يثبت صعب، اللي يشكك سهل، يشكك يقول مو معلوم مثلا.
والله حتى لو قلنا بأن المراد من دون هو الأسهل، ما المانع من جعل الدبر داخلا في هذا؟
لا، الرواية تقول بأن الرواية ناظرة إلى أنه هكذا، الرجل يصيف فيما تحت الفرج، الدبر ما يقال تحت الفرج، الدبر لا يقال تحت القبول، تحت القبول يعني ماذا؟ كل منطقة تحت القبول، يعني ظاهر في التفخيد أو الساق أو ما شكل ذلك، الدبر لا يخلف، هذا مو تحت، واضح؟ لا يقال أنه تحت، فلا يقال الدبر أنه تحت القبول، واضح؟ هذه المقدمة الأولى. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني سلمنا أن المراد من دون هو غير، سلمنا معكم لكي شوي تستأنسون ترتاحون أن دون معناه ماذا؟ غير. إلا أنه من قال أن المراد من الفرج هو خصوص القبل؟ حتى تقول بأن المراد من الرواية عن الرجل يصيب المرأة في غير القبل، من قال أن المراد من الفرج هو خصوص القبل؟ بل الصحيح أن يقال أن المراد من الفرج كما ثبت في محله في المطولات أعم من القبل والدبر، أعم الفرج يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر.
ما في انصراف؟
نعم لا، الآن سيأتي دعوة الانصراف نشير لها بعدين. خب إلى القبل والدبر، وهناك في المطولات سيد الخوي كذا وغير الأعلام ذكروا موارد الاستعمال وكثير أثبتوا أنه ماذا؟ أن الفرج المراد منها الأعام، بل التفت لا أقل من التشكيك، هل أن الفرج مخصوص بالقبول فقط وفقط أو يشمل حتى الدبر؟ لو شككنا في ذلك لم تتم المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية متوقفة على إحراز أن المراد من القبول هو خصوص الفرج لكي تنفي الدبر. أما لو شككنا في ذلك فلا يتم المطلب، يكفي الشك في نفي ماذا؟ الاستدلال بالرواية، لأن المستدل هكذا يقول في غير القبول، أقول لي غير الفرج، أقول لي وش هو المراد من الفرج؟ نقول إذا قطعت أنه القبول نحرز بالدليل أنه خرج الدبر، لكن إذا شككنا أن المراد من الفرج هو القبول والدبر فبناء على احتمال يخرج، بناء على احتمال أنه لا يخرج، فحينئذ لا نحرز عندنا دليل الإخراج، لأن الدليل يكون مجمل، ويكفينا التشكيك في إثبات ماذا؟ يكفينا التشكيك حينئذ في إثبات أنه هذا من أدلة الدل على أن الوطأ في الدبر لا يوجب الجنابة. القدم المتيقن لصالحنا يعني، لأن القدم المتيقن من القبول هو ماذا؟ القدر المتيقن من القدر المتيقن من الفرج هو ماذا؟ هو القبول. فحينئذ القدر المتيقن لا ينفي كما يقولون، يثبت بس لا ينفي كما في محله، ما يستفاد من النفي سنة الإثبات. خب إذن هذا الدليل أيضا ماذا؟ محل إشكال. من خلال هذا الكلام يتضح أمس أشكلنا كان إشكال على الآية أنه لا مستوى النساء، يعني المواقعة في الفرج تذكرون، والمراد من الفرج قلنا القبل، تبين أن هذا الإشكال غير تام، وأنه سيأتي أن المراد من الفرج هو العام من القبل والدبور. المهم
هذا ما يوجد في مصطلح مثلا شرعي أو شيء،
ما معلوم مثابت،
لو راجع اللغة في بعض الكتب اللغة عندنا الصحاح يذكر القبول والدبر، غيرها لا يذكر فقط خصوص القبول.
في الروايات كثير استعمال أنه الوقت في الدبر في الإدخال، واجد كثير يعني في الروايات،
وما لا حقيقة شرعية،
لا ما ثبتت الحقيقة الشرعية إليه، يعني بهذا التتابع كذا ما ثبتت الحقيقة، حتى الذين يتمسكون لا يدعون الحقيقة، ولا ما حيتمسك بالحقيقة، كلهم يجيبون أدلة خاصة قيد وتقييد، يقولون هاي إطلاقات تامة مثلا على مبناهم، لكن نحتاج إلى تقييد.
فنرجع للغة واللغة فيه الكلام
شو
اسمه أيضا مشكل،
اللغة لا يعني في هذا المورد الرجوع إليه الرجوع من باب الإطمئنان، يعني بحث هذا أنه متى نرجع إلى اللغوي، هذا المورد الرجوع إلى اللغوي الرجوع إلى اختلف وما كذا، هذا بحث مفصل يعني مو محله. إحنا أحرزنا من خلال الإطلاق الإدخال اللغة في الإدخال، معنى الإدخال في اللغة مطلق الدخول، أما أن الإدخال حقيقة في الإدخال في القبول هذا ما ثبتت، بل أنه ثبت بالاستعمال أن الإدخال يطلق على الدبر في مقارن كثيرة موجودة في المطولات. مصطلح الفرج أم مو معلوم أنه خصوص القبول، إشكال يعني هذا الكلام. يقول وإن كان صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة، تبين أنه ليش ضعيف الدلالة، والمصنف بالعمالة ذكر هذا، يعني عندما قال وإن كان صحيح السند لكنه ضعيف الدلالة، مو عمر راسي قاعد يكتب هالعبارة، يعني يبغانا نبحث فيها، ولا كان نستطيع اليوم نجي بلي وإن كان فيه صحيح لكن نضعف الدلالة، انتهينا. خب المصنع عوش راسي الشيعة والراسي يكتب هذه العبارة يخسر حبر، واضحة يعني يمبيك انك ترى ابحث في المطلب، في هناك هدف وغاية، ولهذا بحثنا، فهذا مو بحث خارج الكتاب، هذا بحث في الكتاب. المسألة الرابعة، وهل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا أو لا؟ هنا يقع الكلام في مسألة الوطء في الذكر، وطء الذكر في دبره، هل يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ المشهور ذكر أن الوطء في الدبور، دبر الذكر، يوجب الجنابة، وتمس، وذكر المصنف هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى، حيث ذكر السيد المرتضى، رجع عبارته، قال: لم أعلم خلافا بين المسلمين في هذه المسألة أن الوطأ في ذكر في الذكر في دبر الذكر يوجب الجنابة. يقول: لم أعلم خلافا بين المسلمين، ونقل عبارة طويلة. خب، بالنسبة إلى هذا الإجماع، بالنسبة إلى هذا الإجماع، المصنف ناقشه بمناقشتين، وهي مناقشة عامة في جميع الإجماعات. أولا، كما قرر في علم الأصول أن الإجماع على قسمين: إجماع محصل وإجماع منقول. والحجة هو أي إجماع؟ المحصل، لو في حجة إجماع المحصل، أما الإجماع المنقول فليس بحجة. وهذا الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى إجماع منقول لنا، لم يثبت عندنا هذا الإجماع، فيكون هذا الإجماع إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس بحجة، فهو لم يثبت أنه ماذا؟ تحقق أصل الإجماع غير ثابت. نقل لنا أن في إجماع، لكن نحن لم نثبت، يعني ما ثبت لنا هذا الإجماع والإجماع الحجة على بناء الحجيتين. الإجماع إجماع بالاتفاق، إجماع المحصل، مجمع المنقول قطعا حجة على بالاتفاق. هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني: سلمنا وجود إجماع وتحققنا وجود هذا الإجماع، لكن ليس كل إجماع محصل حجة، بل الإجماع المحصل حجة إذا كان كاشف عن وصول دليل إلى المجمعين لم يصل إلينا. أما لو كان الإجماع محتمل المدركية لا أقل، يكفينا الاحتمال أنهم أجمعوا لوجود مدرك، فالإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة. ومن القريب جدا، يعني هنا إن ما قطعنا بوجود أدلة لا أقل من وجود احتمال أنهم تمسكوا بوجود أدلة، وهي الأدلة التي سنذكرها الآن. الأدلة سنذكر الآن أدلة، فلعلهم المجمعين تمسكوا بهذه الأدلة في إثبات المطلب، وغير هذه الأدلة موجود أيضا. هذا نزر من فيض هذه الأدلة، ولا في كلام في أدلة أخرى، فيكون هذا الإجماع إجماع ماذا؟ محتمل المدركية، إجماع صناعي سمى غير حجة. خصوصا التفت، خصوصا إجماعات السيد المرتضى، خصوصا هالإجماعات السيد المرتضى خصوصية، لأن السيد المرتضى من خلال التتبع في إجماعاته هو يخالف إجماعاته في كتاب دون كتاب، بل الكتاب الواحد، يقول: أجمع علماؤنا على كذا، بعد صفحتين ينقل إجماع آخر على خلاف ذلك. وهذه ظاهرة كثيرة في كلمات السيد المرتضى، والسيد المرتضى ينقل إجماع، والشيخ الطوسي ينقل إجماع على الخلاف، وتحليل ذلك وتوجيه ذلك في علم الأصول، كيف نتعامل مع إجماعات السيد المرتضى، يبحثنا في الأصول والتعارض بين إجماعات السيد المرتضى وإجماعات الشيخ. الشيخ الأعظم في الرسائل بحث، من أفضل من بحث في الكتاب الأصول، كتب الأصولية، الشيخ الأعظم، حتى عند أنا، حتى بالنسبة للمتأخرين الشيخ الأعظم أشبع البحث في بحث الإجماع. والمجمع هنا من؟ سيد المرتضى الذي يعلم مذهبه في الإجماع ونقل الإجماعات، يسمون إجماع، عندهم بحث هنا في الإجماعات، عندنا يمكن 9 أنحاء من الإجماعات، تسعة أنحاء يمكن الإجماعات، إجماع لطفي، إجماع 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 على القاعدة، إجماع الأولائي، ومباحث مفصلة في الإجماعات. عليها فالسيد المرتضى لا يقبل إجماع إجماعاته. إذن الدليل الأول وهو الإجماع غير تام. أنا رجعت العبارة، يقول إجماع بين المسلمين، بعدين ذكر يقول وقد ذهب ابن داود إلى خلاف ذلك ولا يضر ذلك في خلافه. يعني هذا مو إجماع محصر، هاي مو إجماع بمعنى المصطلح والاتفاق، واضح؟ ها كنت عقب سطرين هو يقول أجمع المسلمين، يقول وينقل عن بعض العامة أنهم خالفوا، يقول بين المسلمين، ثم ينقل عن العامة وينقل عن بعض الخاصة أيضا، يقول ولا يضر خلافه وكذا. شو صار إجماع؟ صار إجماع من طرف واحد، إجماع سيد المرتضى، صار إجماع بين المسلمين، واضح؟ على أي حال، خب هذا بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. نعم، حيث هذا الدليل الثاني التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. كيف نتمسك بإطلاق الجواب؟ حيث أن الإمام في الجواب قال إذا أدخله فقد وجب الغسل، وقد ذكرنا في تقريب الاستدلال قبل قليل أن حذف المتعلق يدل على العموم، والإمام ما قال في الجواب إذا أدخل الذكر في المرأة قبلا أو دبرا، قال إذا أدخله، فيفهم من الجواب أن موضوع وجوب الغسل هو مطلق إدخال الذكر. انتبهت؟ موضوع وجوب الغسل هو مطلق إدخال الذكر، سواء إدخال الذكر في ماذا؟ في مرأة قبلا ودبرا، أو إدخال الذكر في وين؟ في ذكر. فنتمسك نفس الدليل ذكرتونه في إثبات التعميم لدبر المرأة بنفسه يأتي في الذكر حذف المتعلق. المصنف يقول هذا الكلام ليس بتام، هناك قبله، هنا يقول ما قبله، التفت هناك ما أشكل، لكن هنا أشكال، وقام بعملية بوجود مطلب الظهر لا نحتاج إليه كلها، الآن المطلب بيجيب مطلب طويل، الظهر أنه كله لا نحتاج إليه، أو شحنا نشرحه بين هنا نحتاج إليه أصلا هذا الكلام. حاصل ما ذكره المصنف بأنه نسلم أنه يوجد عندنا إطلاق في صحيحة محمد بن مسلم، وأن حذف المتعلق يدل على العموم، إلا أنه ندعي الانصراف. وعندما يأتي عالم ويقول أنا أدعي الانصراف، خل هذه في بالك، معناه أنه يسلم بالإطلاق في رتبة سابقة ويدعي انصراف الطبيعة إلى حصة خاصة، هي معنى الانصراف. وإلا إذا كان العالم لا يسلم إطلاق ما يقول الدليل منصرف، يقول من أول الأمر لا نظر له إلى هذه الحصة، مو أنه منصرف عن هذه الحصة، لا، من أول يقول أصلا الدليل لا يشمل هذه الحصة، مو أنه يشملها بالإطلاق لكن يدعي الانصراف. تفهمين؟ إذن دعوة الانصراف معناها أن أن العالم يقبل بالإطلاق، المستشكل يقبل بالإطلاق لكن يدعي الانصراف، فيحتاج أنه نسأله ما هو سبب الانصراف. المصنف يقول الدليل مطلق وببركة الإطلاق نحن استمسكنا به هناك، ولا نرفع يدنا عن الإطلاق، نحن حافظ على مبانينا، لكن ندعي أنه يوجد عندنا انصراف عن الذكر، انصراف عن الذكر، وهذا الانصراف ناشئ من ماذا؟ من العهد الذهني مع المخاطب، وبعبارة أخرى مع الارتكازات الموجودة عند المخاطب. عهد ذهني يعني ارتكازات موجودة عند المخاطب، اتكل المتكلم على هذه الارتكازات في مقام البيان، والمتكلم كما أنه يتكل في مقام البيان، التفت لها القاعدة، المتكلم في مقام البيان كما أنه يتكل على القرائن اللفظية، يتكل على القرائن الحالية والسياقية والارتكازية الموجودة عند المخاطب. إذ أن المتكلم ما يتكلم مع حجار ليس عنده ارتكازات وليس عنده أشياء في ذهنه، يتكلم مع ماذا؟ مع مخاطب من أهل المتشرعة. كيف وهو محمد بن مسلم؟ ابن مسلم وين واحد يعني أقوى مصداق المتشرعة؟ واضح. وإذا ذهبنا إلى الذهن المتشرعي وإلى العهد الذهني أنه لا إطلاق من جهة الذكاء، خصوصا أن محمد بن مسلم يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الرجل والمرأة. سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فالإمام عندما يطلق الكلام ولا يريد الإطلاق، يريد القيد ولا يلزم اللغو، لأنه اعتمد على ماذا؟ على ارتكاز المخاطب. ما ينعقد إطلاق، التفت ليش؟ لأن ما ينعقد إطلاق. ماذا يقول الأصوليين؟ لو لم يذكر لو أراد القيد لذكره، صحيح؟ وحيث أنه لم يذكره فلم يرده. ليش؟ لأنه لو أراده ولم يذكره لا لازم نقض الغرض. نقول هذا الدليل الذي ذكره لا يأتي في المقام، لأنه نقول هو لم يذكره لفظا لكنه أراده، اتكالا على ماذا؟ على قرينة أخرى. كما أنه يصح الاعتماد على القرائن اللفظية، يصح الاعتماد على القرائن ماذا؟ الحالية والسياقية والارتكازية الموجودة في ذهن المخاطب. وقد أشرت لكم سابقا لا يصح في مقام الاستدلال نتعامل مع ألفاظ كقوالب لفظية فقط، نجردها عن كل شيء، وهذا ما يشكل ظهور أصلا. الظهور ليس ناشئ من الواضع، الظهور ناشئ من عملية تفاعل بين الواضع وبين القرائن العقلية والقرائن الحالية والقرائن السياقية والقرائن الارتكازية، يجمعها كلها تطلع لك ظهور نهائي. مو تقول اللفظ موضوع لكذا إن إذا انعقد له ظهور، لا، هذا خطأ كبير. الظهور صعب، ترى الظهور مو مسألة سهلة وحن نفتح كتاب الوسائل ونستظهر ونوصل نتيجة، لا، استظهار يحتاج إلى عملية غربلة، أن العالم يعرف ارتكازات المخاطب متشرعة ما شاء الله، يدخل في هذا في وين؟ في الاستظهار. إذن نسلم بوجود إطلاق إلا أنه ندعي الانصراف لوجود العهد الذهني والمنبهات على هذا العهد الذهني، منبهات أنه لو لم يوجد هذا العهد الذهني هل يتصور شخص أن الإمام أراد الإطلاق بهالمستوى؟ فيدعي شخص بأن الرواية تشمل إذا أدخل الذكر في وين؟ في فم المرأة، أدخل الذكر بين فخذي المرأة، أدخل الذكر في البهيمة، ما شاء الله متعلق، ده تقول متعلق يدعي على العموم، ما شاء الله صير أفراد. هل أحد هل يتجرأ شخص يعني شخص فاضل عن كونه عالم أن يتوهم أن يوجد عندنا إطلاق بهذه السعة وتلك الأدلة مخصصة؟ جدا مشكل، واضح. هل يشكك في قد يقال يشكك في ماذا؟ في فقاهته لعدم معرفته بالاستظهارات. واضح، يعني مخصص ما شاء الله يبغى بس فردين، قبل المرأة ودبره إذا وافقنا على الدبر، كلها خصصنا، وين شنو هذا؟ واضح. إذا هذا كله يكشف، منبهات تكشف على أنه الإمام مو في صدد بأن موضوع الإغسال طبيعي الإدخال بغض النظر عن أي متعلق. واضح التفريق؟ ليش فرق المصنف بين هنا وهناك؟ وهذا العهد الذهني الذي يتكل عليه المتكلم في مقام البيان ما موجود في مسألة الدبور، فلا تشكل. العهد الذهني الذي موجود يتكل عليه في مقام البيان غير موجود في وين؟ غير موجود في مسألة الدبور. ففرق بين المقامين. واضح مطلب شو العبارة؟ يقول وأما الثاني فلأن الصحيحة منصرفة، يقول منصرفة إلى دخول الرجل بالمرأة بالدخول المتعارف. يا دخول متعارف، الرجل بالمرأة، وشوف الرجل بالمرأة مو الرجل بالذكر، وثانيا الرجل بالمرأة بأي دخول متعارف؟ الدخول غير المتعارف في غير القبل والدبور لا تشمله الرواية. يقول بالدخول المتعارف أي في قبولها أو في دبورها أيضا، وإنما أطلق عليه السلام. مو تقول حذف المتعلق يدل على العموم مطلقا، لا، حذف المتعلق قد توجد عنده ماذا؟ قرائن ماذا ترفع هذا العموم، اتكالا على الأحد الذهني الثابت بين الناس اللي هم يتكلمون متشرعة، هؤلاء الناس مو عوام يعني، واضح. وليس في مقام بيان أن عنوان الإدخال متى ما صدق كفى في تحقق الجنابة، فموضوع تحقق الجنابة هو طبيعي الإدخال، وقل والشاهد على ذلك منبه وجداني، يقول وهل يحتمل، هي منبه وجداني لإثبات المطلب، وهل يحتمل أن الإدخال لو كان في كذا أو في ماذا فرج حيوان من الحيوانات يكفي في تحقق الجنابة، ثم تقول هذه الرواية تثبت الإطلاق، يحتاج نبحث عن مخصص، ما في مخصص، نتورط، واضحة، ثبت الجنابة يعني. يقول ونحن إذ لم نجزم باتكال الإمام عليه السلام على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال، يقول فلا أقل من احتماله، احتمال أنه اتكل، إذا احتمل أنه اتكل هل ينعقد إطلاق أو ما ينعقد إطلاق؟ لا ينعقد إطلاق، لأنه دليل الإطلاق أنه لزوم نقض الغرض، حيث أنه لو أراده لبينه، واضح، وحيث أنه لم يذكره لم يرده، هذا لابد أن تحرز أن المتكلم لم يتكل على قراءة أخرى حالية وسياقية، وإلا إذا احتملنا أنه اتكل على ذلك حينئذ ماذا؟ لا يتم دليل الإطلاق وهو اللغوية، واضح؟ هذا في كل إطلاق، إذا احتملت أن المتكلم اعتمد على اتكل على قرينة خارجية أو سياقية أو حالية، حينئذ إذا ما قدرت تنفيها لا ينعقد الإطلاق. يقول ونحن إذ لم نجزم باتكال الإمام عليه السلام على العهد المذكور عندما أطلق لفظ الإدخال فلا أقل من احتماله، وهو يكفي في سقوطه عن صلاحية الاستدلال به. ليش؟ لأن الإسلام متوقف على إحراز شمول الحديث إلى الذكر، إذا شككنا في ذلك يكون تمسك مثلا بالعام في الشبهة المصداقية، لا نعلم شمول الآية الآن، بس ما انتهى الوقت، أقول هذا الكلام كله ما نحتاج إليه، هذا الكلام طويل، نقول أصلا ما في إطلاق، كما جاوبنا عن الإشكال الأول، أصلا ما في إطلاق من جهة المتعلق، هذا أولا، فالجواب الذي ذكرناه في الدبر يأتي هنا. الشيء الثاني أنه حتى لو رفعنا يدنا عن الإشكال واضح أنه أدخله في وين؟ في المرأة بحكم السؤال، يقول سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فلو تنزلنا وإنه يتكلم عن المتعلق السؤال أدخله، مو تقول أنا المصنف كيف يقول أنا أضع يدي على السؤال ما لي علاقة به، انظر للجواب. خب ما صار هاي بحث هذا، يقول أنت الجواب ينعقد على مقتضى السؤال، هنا أدخله يعني أدخل ماذا؟ واضح أدخل الرجل، أدخل الذكر في المرأة، فلو قبلنا لا أقل في دبر المرأة ما على شوية تنزلنا، أما في الذكر ما له علاقة. هذا شيء ثاني ثالث، بقرينة السياق الغسل والمهر والرجم، المهر حكم السياق المهر فيه، يعني هكذا يقول الإمام عندنا موضوع، متى ما تحقق هذا الموضوع ترتبت أحكام ثلاثة، ما هي الأحكام الثلاثة المترتبة؟ الغسل والمهر والرجم، هذه الأحكام تتعقل في وين؟ الدخول في المرأة، كيف الشارع يجعل طبيعي الإدخال هو موضوع للأحكام الثلاثة الذي منها المهر، واضح؟ فإذا واضح أنه ببركة هاي القرآن هاي الإشكالات الثلاثة، ممكن بعد في إشكالات أخرى، أنه أصلا ما في إطلاق من أول الأمر، لا أنه في إطلاق نحتاج نتعب أنفسنا لإثبات الانصراف. ليش ما في إطلاق؟ لأنه أصلا المتكلم في مقام بيان أولا، سلمنا في مقام البيان فإنه في مقام من جهة المرأة، ثالثا أنه لا يمكن أصلا قبول ثبوتا غير مقبول أن موضوع الحكم هو طبيعي الإدخال لكي يقال نحتاج إلى الانصراف، لأنه من الأحكام الثابتة هو المهر والرجم، الرجم خلى بعد هو مو ثابت لكن خلى المهر لا أقل، من الواضح جدا بالقطع أنه شخص إذا وطأ الذكر بالاتفاق والتسالم أنه ما يجب مهر، ما سمعنا بهذا في أبائنا من الأولين ولا حد من الفقهاء يقول. هذا الدليل الثاني غير تام. الدليل الثالث رواية أبي بكر الحضرمي تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.